بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في باب الحج، في باب السفر والحج، من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل السفر والحج والغزو،
يعني في الفوائد التي يقصدها الإنسان في السفر، ذكرنا المقصد الأول وهو طلب العلم، والآن نتابع في المقاصد والغايات التي يحصلها الإنسان في السفر. نعم.
والتجارب لإصلاح الخلق فهو مهم.
أيضا يذهب الإنسان بالسفر إخواننا ليستفيد من تجارب الناس ومن خبرات الناس في أمر الدين وأمر الدنيا فيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، فهذا شيء مهم أيها الإخوة، أن يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين ومن خبرات الآخرين ومما عند الآخرين من هذه الأعمال التي تنفعنا في الدنيا والآخرة.
والتجارب لإصلاح الأخلاق فهو مهم، أي وقصد التجربة في أماكن الشدة لإصلاح الأخلاق، أي المستحسنة في حكم الخلاق،
لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، فالإنسان تظهر أخلاقه الحسنة والسيئة في السفر. سبحان الله، هذا عنده صبر، هذا عنده حلم، هذا عنده كرم، هذا عنده إيثار لنفسه، هذا عنده عجلة، هذا عنده صبر. وكذلك أيها الإخوة، الغضب وقلة التحمل، وكذلك الأثر أو الإيثار، يعني هناك في السفر من يعتني بنفسه ويهمل الآخرين، وهناك بعض الناس يخرج في السفر فيكون خادما لغيره وربما آثر غيره على نفسه، وهذه كلها من الأخلاق الكريمة التي ربما تكون كامنة عند الإنسان في الحضر وتظهر منه في السفر. سافر أيها الإخوة، يعني ذهب مع أخيه في سفر، يا ترى هل يرجعان مختلفين متعاديين يؤثر كل منهما نفسه، أم أنهما يتطاوعان ويؤثر كل منهما صاحبه على نفسه ويحب كل منهما لغيره ما يحب لنفسه، يتعاونان على طاعة الله ويتساعدان في الخير كله؟ هذا أيها الإخوة لا يظهر إلا في السفر. هلا أنا الآن ببيتي وأنت ببيتك، أنا بعملي وأنت بعملك، نلتقي في صلاة جماعة، نلتقي في مجلس، في درس علم، هذا الأمر لا يظهر بيني وبينك كثيرا من هذه المعاني، لكن في السفر لما منكون سوا في الليل وفي النهار، عندما نكون مع بعضنا في الشدة والرخاء، في التعب والراحة، وعندما نكون في أشياء ربما تخالف راحتنا في بيوتنا، هنا تظهر أخلاق الناس، هنا تظهر أخلاق الناس. والحقيقة كم من أصحاب سافروا معا فرجعوا مختلفين، هذا يحصل أحيانا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يريد راحته كاملة في السفر، ويريد أن يؤثر نفسه على إخوانه، فإما أن يحصل ما أريد وإما أن أترك إخواني، وهذا الفكر غير صحيح أبدا. لأن الإنسان أيها الإخوة عندما يضحي برغبة نفسه ليحافظ على الجماعة فهذا فكر إسلامي ديني، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا خرج ثلاثة منكم في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني ليكن لهم أمير يجمع الكلمة. البعض من الناس يظن أن هذا الحديث عبارة عن شيء للبركة، يعني نطلع بالسفر مين الأمير؟ فلان، كلمة قلناها. لكن لما بيصير أي خلاف كل يعتد برأيه ويقول إما أن يحصل ما أريد وإما أن أترك، وفعلا قد يترك. لذلك أيها الإخوة، في الإسلام لا نقبل هذا الفكر. والحقيقة في الواقع هذا هو النافع، يعني أن نبقى معا. يعني أنت الآن لو هرجنا إلى مكان ما، إلى نزهة ما، سبحان الله، إن اخترنا هذا المكان أو هذا المكان، هذا جميل وهذا أجمل بنظري، بنظر الآخرين لا، الشيء الآخر هو الأجمل. طيب نحن الآن إذا تركت رأيي، تركت ما هو الأجمل وأخذت الأدنى، ما هي المشكلة؟ أنا الآن بكل أحوال في سرور، وكل أحوال في راحة، وكل أحوال حننسر وكذا، لكن تركت رغبة نفسي وحافظت على الجماعة. هذا فكر يرضي ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن لابد أن نتعارف، أن نجتمع، أن نلتقي أيها الإخوة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.
فهو مهم والسالك بسيره متم.
نعم.
ومنه قوله عليه السلام: أخبر تقله،
يعني أنت الآن عندما تخبر الناس في السفر وعندما تعامل الناس حقيقة ربما تترك هذا الإنسان. لماذا؟ لأن مظهره كان حسنا جميلا، فلما عاملته وخبرت ما فيه تركته لما ظهر من مكنونات نفسه من أخلاق فاسدة وقيم فاسدة وما شابه ذلك.
رواه ابن عدي من حديث أبي الدرداء مرفوعا، وفي رواية له: وجدت الناس أخبر تقله. أخرجه الطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم. وفي النهاية: أي جرب الناس، فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم. لفظه أمر ومعناه خبر.
أخبر أمر، أما في الحقيقة من خبر الناس قلاهم، يعني من عامل الناس وتعرف على مكنونات أخلاقهم ربما ترك كثيرا منهم. لماذا؟ لما يرى فيهم من فساد الأخلاق والقيم. لكن مع ذلك الإنسان العاقل أيها الإخوة يصبر على أخلاق الناس وإن كانت سيئة. لماذا؟ لأنه يتحمل أخطاء الناس لتبقى الأمة مجتمعة، وليبقى الإنسان في حيز الإصلاح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
أي من جربهم واختبرهم أبغضهم.
نعم.
والهاء في تقله للسكت.
نعم.
ومعنى نظم الحديث: وجدت الناس بقول فيهم هذا القول. قيل: ويضرب هذا مثلا في قلة توقع الخير عند الناس.
سبحان الله.
والسفر وسمي به لأنه يسفر عنها، أي يكشف عن الأخلاق الرضية والدنية في اختلاف الحالات.
سبحان الله. وكم من إنسان عاشرته في الحضر فكنت معه على صورة إما حسنة أو سيئة، فلما سافرت معه تغيرت نظرتك فيه، إما أن تنتقل من جفاء إلى محبة، أو من محبة في الحضر إلى ترك في السفر. لماذا؟ لأنك رأيت من الأخلاق منه في السفر ما لم تر في الحضر، فلذلك ربما تتركه. إذن إخوتي الأكارم، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وكم من خلق كريم عند إنسان فاضل لم يظهر هذا الخلق في الحضر، وإنما ظهر في السفر لما رأيت منه من إيثار ومن خدمة ومن كلمة طيبة ومن حالة صالحة ومن إقبال على الناس ومن تقديم لخدمة لخلق الله تبارك وتعالى. هذا ربما لا يظهر إلا في السفر.
للبعد عن المألوفات وعدم وجود المعروفات، والتفكر في لطائف أفعاله تعالى في مصنوعاته وعظيم صفاته، أي الدالة على عظمة ذاته، كما يشير إليه قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. وهو إما بسير الباطن أو بانضمام سير الظاهر. وقوله عز وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء.
لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما نسافر أيضا من مقاصد السفر أن ننظر إلى آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، لنتعرف على الله عز وجل من خلال خلقه. تنظر إلى الجبال، تنظر إلى البحار، تنظر إلى الأشجار، تنظر إلى النبات وما شابه ذلك، تتعرف على الله من خلال تنوع مخلوقاته ومصنوعاته. طيب الحقيقة أنا في بلدي وفي حيي هناك آيات، لكنني اعتدتها وألفتها، يعني هذا الآن الشيء الذي في أمامي دائما اعتدت عليه، عندما أذهب إلى مكان آخر فأرى شيئا جديدا غير مألوف له أثر في نفسه. والله يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك إخوتي الأكارم، الإنسان عندما يذهب إلى الآثار وما شابه ذلك، هذه بلاد سكنها من كان قبلنا، أنا عندما أنظر إلى آثار بنيان، بقايا قصور، بقايا بنيان، بقايا حضارة، ماذا أقول؟ لقد كان هنا أناس سكنوا هذه البلاد وشيدوا فيها البنيان وبنوا فيها حضارة عظيمة، ثم زالوا وانتهت حضارتهم، وهذه آثارهم، وهم الآن في القبور ينتظرون القيامة بين يدي الله عز وجل. طيب، والذي صاروا إليه سنصير إليه، والذي أصابهم سيصيبنا، وكما أننا اليوم نعتبر بآثار من قبلنا سيأتي من بعدنا ليعتبروا بآثارنا. لذلك أيها الإخوة، عندما نذهب إلى الآثار لا نذهب أيها الإخوة ونحن فقط نريد أن ننظر إلى هذه الآثار فقط للسياحة وللتعرف والاطلاع، لا، لكن لا بد أيضا أن ننظر إلى العبر التي يجب علينا أن نأخذها من خلال هذا البنيان. يعني أين أصحاب حضارة كذا، وأين أصحاب قصور كذا، وأين أولئك الذين سكنوا هذه القصور وهذه البلاد وشيدوا فيها هذا البنيان كذا، أين كل أولئك؟ ربما كانوا أقوى منا، وربما كانوا أعظم منا، وربما كانوا أشد منا، لكن الله طواهم بقدره وأوصلهم إلى المصير الذي كتبه الله علينا جميعا.
واختلف أحوال الصوفية في سلوك سير الظاهر، فمنهم من سافر في بدايته وأقام في نهايته وهو الأظهر.
سبحان الله، أن يسافر في أول الطريق عندما يكون سالكا إلى الله عز وجل ليحقق منافع السفر، وليتحرر في أول الطريق من التعلق بالأهل والولد والعمل والوطن وغير ذلك، وليبقى الإنسان متعلقا بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، الإنسان الحاج، يعني من مظاهر العظمة في الحج أنك تترك كل شيء لأجل الله، تترك الولد الصغير، تترك الزوجة الحبيبة، تترك الأهل الأكارم، تترك الجيران الطيبين، تترك العمل الذي تعلقت به، تترك المال الذي تعبت في جمعه، تترك كل ذلك لأجل الله عز وجل. وهذا مظهر عظيم من مظاهر التعظيم لله والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى.
ومنهم من أقام ولم يسافر وهو الأكثر.
نعم.
ومنهم من استدام على السفر.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.